من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، هذه الفترة سنخصصها لتقارير المراسلين ومحطتنا التالية أربيل. ففي الوقت الذي ما زال المجلس الوطني لإقليم كردستان العراقي يناقش مسودة دستور الإقليم، قامت المنظمات والاتحادات الشبابية وبالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب في حكومة الإقليم بعقد مؤتمر لطرح آراء الشباب بالفقرات الواردة في الدستور والتي تخص شريحة الشباب والعمل على رفع التوصيات والمقترحات إلى برلمان كردستان لتعديل المادة 55 من مسودة دستور الإقليم. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
تسعى عدد من منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان العراق وبالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب في حكومة الإقليم بالعمل على تقديم مشروع إلى المجلس الوطني لكردستان العراق لإجراء تغييرات على المادة 55 من مسودة دستور الإقليم المتعلقة بالشباب والمطروحة حاليا للنقاش. وترى هذه المنظمات أن هذه المادة لا تنسجم مع قضية الشباب في الإقليم، وأجرت استفتاء حول هذه المادة ووصلت إلى نتائج تدل على عدم رضا الشباب من هذه المادة. أخذ آراء أكبر شريحة من الشباب عقدت كل من منظمة النجدة الشعبية ومنظمة تمكين الشباب وجمعية حقوق الإنسان الكردية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب مؤتمرا دعت إليه ممثلي المنظمات والاتحادات الشبابية. هوغر تشاتو منسق البرامج في منظمة النجدة الشعبية أشار إلى أنهم سيقدمون توصيات إلى لجنة مسودة الدستور في البرلمان حول هذه المادة، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بالتأكيد التوصيات اللي راح نقدمها إلى لجنة الدستور، واثنين من أعضاء البرلمان كانوا معنا في اللجنة الاستشارية، أستاذ سردار أستاذ شوقي من برلمان كردستان وهم الشباب. بالتأكيد احنا راح نعيد النظر بالمادة 55 بما يتعلق بشأن الشباب والفقرات تحت هذه المادة، لكون احنا حسب اعتقادنا احنا محتاجين بأن يكون في دستور كردستان شباب كردستان يحتاجون إلى أولا إعطاء فرصة للمشاركة، يجب أن يضمن دستور إقليم كردستان هذه الفرصة. ثانيا شباب كردستان يحتاجون إلى التوعية، يجب أن يكون هناك جزء من دستور بمنظورها العام يتطرق إلى قضية التوعية الشباب كيف يكون ومتى، والجزء الثالث يتعلق بخدمات من العمل لمحاربة البطالة وأيضا خدمات أخرى التي يحتاجها شبابنا بشكل واسع من مراكز ومنتديات وسينما وإلى آخره. يجب أن يكون هذا المادة يشمل هذا الثلاث أشياء الرئيسية التي يعاني منها شبابنا في إقليم كردستان.
ومن جانبه يرى الشاب عز الدين أحمد أن هذه المادة لا تعطي الفرصة للشباب ليثبتوا وجودهم في المجتمع، وقال:
طبعا من الحقيقة هي مشاكل الشباب هي مشاكل كلش كبيرة ومشاكل تقريبا نقول هي متعددة الأطراف ومتعددة الأبعاد. الشباب يعني للأسف أقول بربيل أو بإقليم كردستان بصورة عامة ما لقى الفرصة أو المجال اللي هو يعني يتوقع ويتمنى لأنه ينطلق ويقدم إمكانياته للمجتمع.
بماذا تطالبون؟ بماذا تريدون أن تكون هذه المادة؟
زيادة مساحة حق الشباب في المجتمع، يعني الدستور أنطى حق للشباب ويعني إحنا نثمن هذا الجهد، بس نطلب بزيادة الفرص والإمكانيات إن الشباب يقدر يأخذ مساحته بالمجتمع ويقدم إمكانياته لخدمة المجتمع.
فيما تعتقد هدى زنقنة أن هذه المادة لا تعالج بالشكل الحالي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشباب حاليا في الإقليم، وقالت في حديث مع إذاعة العراق الحر:
المشاكل الشباب بشكل عام في كردستان كمشاكل عامة الشعب، يعني مو فقط يعني المشكلة خاص بالشباب، يعني مثل هسه نقص من جانب الاقتصادي أو نقص من جانب الاجتماعي، يعني هذه المشاكل تأثر على الشباب أيضا مو بس على عامة الشعب. بالتأكيد يعني توجد بطالة واضحة في بلد في كردستان، وهذه البطالة بسبب ما أعرف يعني احتمال بسبب الجانب السياسي على الأكثر، وهم عدم الاهتمام بجانب الاقتصادي للشباب.
وتنصل المادة 55 من مسودة دستور إقليم كردستان العراق على أن تتكفل حكومة الإقليم برعاية النشء والشباب من خلال حمايتهم من الاستغلال ووقايتهم من الجنوح وتنمية ملكاتهم وتطوير قابلياتهم وصقل مواهبهم وتشجيع نشاطاتهم، كما تنص أيضا على إعدادهم تربويا وفتح مجالات الاستثمار أمامهم ووضع الخطط والبرامج لتمكينهم من تولي مسؤولياتهم وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية وتشجيع روح التعاون والعمل الجماعي وممارسة الديمقراطية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نشرت صحيفة روسية متنفذة وواسعة الانتشار مقالا بقلم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عددها الصادر يوم الجمعة، يطرح فيه المسؤول الروسي رؤيته للنظام العالمي القائم ويدعو إلى إدخال تعديلات عليه. لافروف عار أهمية بالغة للأحداث الجارية في أفغانستان والعراق، حيث يرى أن الوقت قد حان لإشراك جيران العراق ومن بينهم سوريا وإيران في الجهود الرامية لإيجاد حل للأوضاع في العراق. مراسلنا ميخائيل ألندرينكو طالع المقال وعد لنا العرض التالي.
يعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التطورات في كل من العراق وأفغانستان تدل بكل وضوح على أن سياسة استخدام القوة الأحادية الطرف هي سياسة ناقصة. جاء ذلك في بداية مقال بقلمه نشرته صحيفة موسكوفسكي نوفوستي الأسبوعية الروسية المتنفذة ووسعة الانتشار في عددها الصادر اليوم. واعتبر سيرغي لافروف أنه قد حان الوقت لإشراك جيران العراق ومن بينهم سوريا وإيران وكذلك بعض الجهات الدولية في الجهود الرامية إلى إيجاد حل للقضية العراقية. وافترض الدبلوماسي الروسي أن يؤدي تعديل سياسة التحالف الدولي في العراق إلى تحقيق مصالح أمريكية وإيرانية مشتركة في العراق، ما يعني بداية طريق تؤدي إلى تطبيع في العلاقات الأمريكية الإيرانية وتشكل أرض خصبة لتصويت القضية النووية الإيرانية حسب اعتقاد وزير الخارجية الروسي. إذاعة العراق الحر اتصلت هاتفيا بالمحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا لاستطلاع رأيها حول ماهية أفكار ومقترحات روسية جديدة قد تطرحها موسكو على المجتمع الدولي من أجل تصويت القضية العراقية. فاعتبرت إلينا سوبونينا أن ما صرح به لافروف لا يحمل شيئا جديدا.
للأسف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يقترح شيئا جديدا بالنسبة لحل القضية العراقية. كل الأفكار التي طرحها الآن هي قديمة، ومن بينها إجراء المؤتمر الدولي حول العراق وأيضا مشاركة سوريا وإيران في حل القضايا العراقية. هذه الفكرة من ناحية جيدة ولكن برأيي ليست واقعية. سيرغي لافروف يدعو إلى حوار قبل كل شيء بين إيران وأمريكا وخاصة بالنسبة لحل القضايا العراقية، ولكن باعتقادي هذا الحوار الآن مستحيل وليست أمريكا وليست طهران مستعدة لهذا الحوار.
كانت هذه المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
العمر وياها بس بالمرارة، يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر وياها بس بالمرارة، عشت العمر محروم واصحابي بيقتلوا، عشت العمر محروم واصحابي بيقتلوا، تبكي على حالي لو تدري بي
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
نواصل في حلقة هذا الأسبوع استكمال حوارنا حول النفط العراقي، قصة اكتشافه وتأميمه وتطور صناعته، حيث نصل محطات أخرى من موضوعة النفط العراقي النعمة والنقمة مع ضيفنا الخبير النفطي وزير النفط العراقي الأسبق عصام الشلبي. أهلا ومرحبا بكم. أستاذ عصام الشلبي، توقفنا في الحلقة السابقة عند محطة بناء تكنولوجيا إنتاج النفط العراقي وإعداد الكادر العراقي، واكتشفنا من خلال حديثك السابق توازي أهمية النفط كثروة مع القضية السياسية. دخل النفط عنصرا سياسيا إضافة لكونه عنصر اقتصادي مهم. نواصل حديثنا هذا اليوم من محطة مهمة وهي 1980، بداية الحرب العراقية الإيرانية والنفط.
النفط والسياسة توأمان، لا يمكن فصل بالعراق السياسة عن النفط، ولا يمكن فصل النفط عن السياسة. ولكن يعني وأقولها يعني بالنسبة إلى ما جرى داخل أروقة أجهزة وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية، كان العمل والبناء يمشي بروح عالية جدا، والكادر الذي كان موجود هنا كان يفتخر بأن له دور كبير. عام 72 عندما تم تأميم شركات النفط، الشركات كانت تراهن أن العراق سيفشل، سحبت ما موجود لديها من كادر أجنبي من كركوك، حتى الممرضات التي كنا يشتغلنا في المستشفى، ولكن العراق لم يتوقف ولا يوم واحد. نفتخر بالنسبة لصناعة النفط العراقي أنه تكون كادر وأصبحت لديه قدرات وإمكانيات على مضاهاة قدرات الشركات الأجنبية. أصبحت عمليات الاستكشاف والحفر، عمليات المسوحات الزلزالية، الفرق الزلزالية، عمليات البناء، تنفيذ المشاريع، غيرها كلياتها تدار بنسبة كبيرة من قبل العراق. لم نستعن بخبرات أجنبية مباشرة، أي لم نعين كوادر أجنبية، استثناء الكوادر العربية كعمالة هذه، ولهذا كان الحمل الثقيل على الكوادر العراقية. فكما ذكرت في الحلقة السابقة أنه نتيجة الطفرة السعرية الثانية حدث هناك تغير في موازين الطلب، فالعالم الغربي بالذات تحول إلى بدائل الطاقة، مناطق أخرى للإنتاج بدل من نفوط الأوبك والشرق الأوسط، حيث هبط إنتاج الأوبك من 31 مليون برميل يوميا عام 79 إلى 16 مليون برميل يوميا في عام 83. كان السبب أيضا هو تطوير تكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج في مناطق أخرى في حقول أخرى، وفي نفس الوقت في نمط الاستهلاك، تحسين كفاءة الأداء بالنسبة للمحركات، بالنسبة إلى محطات الكهرباء إلى آخره. حدثت طفرة كبيرة في مجال التكنولوجيا في الثمانينات في مجال الاستكشافات، كان في العراق، أعطيك مثال حتى تكون الصورة أقرب. في العراق إلى حد سنة الثمانين وأواسط الثمانينات يا دوب يعني استطعنا أن نستخدم طريقة الحفر المائل. نفذ هذا في موقعين، شرق بغداد منطقة الراشدية، ونفذ في غرب القرنة من قبل الروس آنذاك، في حين العالم ابتدأ يستخدم ما يسمى بالحفر الأفقي، في حين ابتدأ العالم يستخدم مجمعات الكلاسترز التي من نفس الموقع تستطيع أن تحفر ربما 10 آبار. بالنسبة للعراق بالثمانينات حرب العراقية الإيرانية وتدمر ودمرت الصناعة النفطية، فكانت جهود الكادر الوطني منصبة على صيانة وتصليح، وكنا نصلح ثم تتعرض المنشآت للضرر مرة أخرى، واستمر هذا إلى حد سنة 88 بعد توقف الحرب. من 88 إلى 90 تقريبا أكملنا بناء المنشآت ولكن بالحد الأدنى، أعيد فرب هذه المنشآت سنة 91 مجدد. بالتالي لم تكن هناك موارد مالية لغرض مواكبة التطورات التكنولوجية. نعود بعد 90، 91 تعرض المنشآت لدمار أكبر من الثمانينات بالحرب 91 والقصف المباشر للمصافي ومحطات الإنتاج والحصار الذي حصل، واستمرت هذه إلى 2003 الحرب 2003 وما حدث مباشرة بعدها، وهذه عليها يعني علامات استفهام كبيرة، أن تعرضت المنشآت الإنتاجية في الجنوب وفي الشمال لعملية سلب وحرق ونهب ودمار بدون حماية، واستمرت لفترة ولا زالت يبدو لحد الآن تتعرض منشآت، قسم منها لأعمال تخريبية، قسم منها تتعرض لأعمال سرقات. أي أن الفترة التي تم خلالها بناء صناعة النفط بشكل جدي هي 7 سنوات من 73 إلى 80. الثمانينات كانت مجرد للإصلاح، إصلاح ما خربته الحرب مع إيران، وبعدها خلال التسعينات أثر الحصار. يعني أنا تركت عام 90 ولكن أقول للشهادة أن الكادر النفطي يعني صنع العجائب عندما استطاع بالحصار، لم يسمح للعراق أن يستورد أي شيء، ولكن استطاعوا إعادة بناء مصافي كبيرة، مصفات بيجي تم إعادة الإنتاج منها خلال فترة شهرين.
أما كان ضررها كبير،
الضرر أكبر بكثير مما حدث في عام 2003. المحطات الكهرباء أعيدت للإنتاج.
هذا يشير إلى حقيقة ربما ليس فقط على الصعيد النفطي، أنه عندما تتكامل مستلزمات العمل ومنها الكادر البشري عندما يكون منضبطا ومركزية قرار ومركزية فعل، الأداء سيكون والنتائج أفضل بالتأكيد.
ما في شك، يعني أنت يجب أن تعطي قدر من الحرية وتعطي الصلاحية للكادر النفطي لكي يعمل. أما إذا كان أي خطوة يقدم عليها معرضة للتسييس فسوف لن نستطيع أن نصنع شيء، وهذا ما حصل مع الأسف بعد 2003. بعد 2003 الذي حصل هو أنه أصبحت حتى المواقع القيادية حتى الكوادر معرضة للمحاصصة. النفط إذا أردنا أن نعيد بناؤه يجب أن نبني سور حول كل شيء اسمه النفط، ونقول للسياسة ابتعدي أبدا. هذا
حلم جميل. هل تعتقد أستاذ عصام الشلبي هذا قابل للتحقيق حاليا؟
حاليا لا، صعب صعب صعب.
حوارات
دعنا نقف عند منطقة مهمة وهي السياسة الدولية والنفط. النفط يرتبط بالتوازي مع السياسة. أحداث 2003 وتغيير النظام والوضع الحالي في العراق، هل يؤشر أن النفط العراقي مهدد في أنه لن ينتفع منه العراقيون كفاية، أم أن في خارطة المستقبل ما يدعو للتفاؤل للمواطن العادي؟ كخبير نفطي ووزير سابق أستاذ عصام الشلبي، هل لك أن تضع سيناريو معين لعملية الإدارة المنتظرة من النفط العراقي مستقبلا؟
يعني موضوع بناء صناعة النفط العراقية يرتبط أولا وأخيرا على الوضع العام بالنسبة للعراق، الوضع السياسي، هل سيبقى العراق وحدة متكاملة؟ هل سيبقى القرار بالنسبة للصناعة النفطية مركزيا؟ مع الأسف ما ذكر في الدستور العراقي الأخير أنه هناك سلطات واسعة تعطى للأقاليم والمحافظات المنتجة وتطغي حتى على صلاحيات المركز. بهذه الطريقة لا يمكن بناء صناعة نفطية، وسيبقى ستبقى الصناعة غير متنامية وبالعكس في تدهور مستمر، وهذا ما حصل. الإنتاج كما ذكرت تدهور، قبل الحرب كان تصل الإنتاج يصل إلى 3 مليون برميل يوميا، الصادرات إلى 2.5 مليون برميل يوميا، الآن الإنتاج بحدود المليونين برميل يوميا والصادرات 1.5 مليون، ولكن الخراب أكبر بكثير، لأن هذه مثل السيارة، السيارة التي تبقى تستخدمها بدون صيانة بدون تصليح بدون غسل وتشحيم، شوف ماذا يحصل لها، يعني السيارة تعمل ولكن بأية كفاءة وربما لسنة سنتين. النفط موجود، النفط في باطن الأرض موجود، ولكن السؤال متى يمكن الاستفادة منه لصالح الأجيال القادمة؟ سألتني هل يمكن أن يطلع؟ نعم يمكن، لكن لا أستطيع أن أحدد لك نقطة البداية. نقطة البداية على السياسيين، يجب أن تتوفر هناك إمكانيات وكوادر وصلاحيات لغرض إعادة بناء الصناعة النفطية.
من المنتظر خلال ربما أسابيع قليلة قادمة يطرح قانون النفط، يناقش أو يقر، كيف تنظر وأنت قريب من الاطلاع على هذه التفاصيل لموضوع قانون النفط الجديد؟
يجب أن يتوفر عاملان أساسيين، الأول يجب أن يكون القانون مركزي لعموم العراق، ويجب أن يكون القانون مقدم مش مدته الآن من قبل وزارة النفط هو القانون الساري المفعول، على أن يتم إشراك الإقليم سواء كان إقليم كردستان أو أي أقاليم أو محافظات منتجة، خاصة المحافظات الأساسية في الجنوب كالبصرة والناصرية والعمارة ميسان، أن تشارك من خلال ممثليها في إدارة شركة النفط الوطنية، من إدارة الشركات الفرعية التي يتم توجدها، فالخطط والسياسات التي ستقر حتما من قبل الحكومة والبرلمان. الصراع يكون على الإيرادات. للأمانة يجب أن أقول شيء، وزارة النفط في تاريخها، وزارة النفط أسست عام 60، لم تتعامل بالإيرادات النقدية، المال لا هي ليست طرف فيه، تبيع النفط أرباح أو المبالغ تسلم إلى البنك المركزي العراقي وبالتالي لا علاقة لوزارة، فاتركوا وزارة النفط تقوم بإعادة بناء وقسموا الإيرادات بالطرق التي أنتم بحاجة لها.
يبدو هذا حل ببساطة لكن مباشر وموضوعي. ها؟
هذا الحل السليم والأوعد، يعني لأنه هناك يعني 125 حقل في العراق يمكن الإنتاج منها، حاليا ينتج من 15 أو 18 حقل، لا زال هناك الكثير من الحقول بحاجة إلى عمل. يجب أن لا نصل إلى مرحلة الصراع بين اختيار أي من الحقول نقوم بتطويرها، هل أنفذ حقل في محافظة أكس أو محافظة واي، المهم الكل يستفادون وفق معايير توضع بشكل سليم من قبل الدولة.
لنستحث موضوع ربما يتداول الكثير من العراقيين، وهو مقارنة الحالة النفطية العراقية بحالة دول عربية شقيقة وقريبة وبالذات دول الخليج العربي. قراءة المقارنة ما بين كيف استثمر أشقاء عرب هذه الثروة بعد عقود من اكتشافها في العراق بهذا الشكل، بالتأكيد القضية السياسية مهمة، لكن كخبير نفطي وكمخطط ربما وكنت على قيادة وزارة النفط العراقية فترة، كيف تنظر إلى هذه الصورة المريرة؟
طبعا مرارة كبيرة جدا، ليس بالنسبة لشخص عمل في النفط بإنما لكل عراقي، بحيث أنه الآن الميلان إلى أنه النفط أصبح نقمة، والكثير يقول أنه لولا النفط لما حدث ما حدث في العراق من الثلاثينات والأربعينات وصولا إلى يومنا هذا،
لكن ما حدث عند الدول الأخرى لم تتعرض لهذه النكسات.
بالضبط، ولهذا يعني نتحدث الآن على طريقة استثمار الإيرادات النفطية، ما حدث في دول أخرى كان أفضل بكثير من العراق مع الأسف، يعني إحنا من الثمانينات أو ربما حتى السبعينات استغلت موارد أساسية لأغراض ما سمي بالتسليح والصناعة العسكرية، أين هي؟ ذهبت سدى كلها، يعني في حين كان بالإمكان بناء اقتصاد وطني متين وأبني أطور هذا الاقتصاد إلى متعدد، بدلا من أن يكون اقتصاد أحادي الجانب يعتمد فقط على الإيرادات النفطية. هذا لم يحدث في دبي، هبط إنتاج النفط بنسبة كبيرة جدا خلال السنوات 10-20 سنة الماضية، ولكن شوف مجالات التنمية فيها وكذلك بقية دول الخليج أحسنت يعني لحد ما، ربما أكو من ينتقد الصيغة، ولكنه على الأقل تمكنوا من بناء بلدانهم. نحن يعني الكل ساهم في عملية الدمار والخراب، بحيث أصبح العراقي بحسرة لكأس ماء، للمبة ضاوية، أو في قنينة غاز، أو في طريق سليم. هل من المعقول أنه أنبوبة الغاز أو أسطوانة الغاز بالعراق الآن هي 5 أضعاف سعرها في الأردن؟ هل من المعقول؟
اتكأنا على صورة جميلة في السبعينات وكررها صدام حسين عدد مرات أنه سيكون أحد آخر برميلين من النفط في العالم سيكون عراقيا. ألا نعتبر هذه الصورة تدعو للتفاؤل أم أنها مجرد خيال؟
كان هناك منطق وراء هذه، لأنه أنت لو كان آخر برميل هو عراقي سوف لن يتركك الآخرون أن تستمتع بهذا البرميل الأخير، لما سيهجمون عليك. وإذا أنت يعني كنت أول من ينضب النفط لديك، فبالتالي أنت ستكون بحاجة، لأنه لحد الآن يعني وستبقى لأجيال قادمة سيبقى النفط هو المصدر الرئيسي لتوفير الطاقة. يعني كان هناك آمال كبيرة مبنية على النفط واستثمار النفط، وكان بالإمكان تطويرها، وكانت الأحلام واسعة وكبيرة. ولكن كما تحدثت من سنة 80 من البدء بحرب العراقية الإيرانية ولحد يومنا هذا، مع الأسف نحن في تدهور والمستقبل يبدو أظلم.
لننر شمعة أخيرة في هذا المستقبل مظلم، أنه موجودات وخزين النفط العراقي استراتيجيا هي موجودات كبيرة ومهمة وثمينة.
المخزون النفط العراقي كبير جدا، ليس بمقولة العراقيين والخبراء العراقيين، باعتراف العالم كله، ولكن كما ذكرت منذ الثمانينات أصبح هناك يعني شبه توقف، وبالتسعينات تقريبا توقف كامل في مجال الاستكشافات النفطية وتطوير عمليات الاستكشاف والحفر التقييمي والحفر الاستكشافي وما شابه ذلك. المخزون النفطي المعترف به الاحتياطي النفطي الثابت هو بحدود 115 مليار برميل، وهذا يعني يضع العراق من مرتبة ثانية، ولكن هناك كميات نفطية أكبر بكثير التي ممكن أن تتحول إلى احتياطي ثابت. هذه المخزون النفطي يقدر بأكثر من 200 إلى 250 مليار برميل.
شكرا لآخر محطة كانت مضيئة في حديثنا مع ضيفنا الكريم الخبير النفطي الأستاذ عصام الشلبي وزير النفط السابق.
أهلا ومرحبا بك.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين معنا في حوارات هذا اليوم عن النفط العراقي النعمة والنقمة، ضيفنا فيها وزير النفط الأسبق عصام الشلبي. نرحب برسائلكم على بريد إذاعة العراق الحر iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.